التحذير من التزين بعمل الآخرة وهو لا يريد الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها، أي بل يطلب بذلك الدنيا، لعن في السماوات والأرض. رواه الطبراني في الأوسط كما في الترهيب. لا يقبل الله تعالى إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، أي مختوم عليها، فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى: ألقوا هذه، أي الصحيفة، واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، أي بعض الأعمال المكتوبة كانت لغير وجهه سبحانه، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي، أي خالصا لي، ليس فيه رياء ولا سمعة. رواه البزار والطبراني بإسنادين. قال الحافظ المنذري: رواة أحدهما رواة الصحيح، ورواه البيهقي. انتهى. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك الأصغر وهو الرياء. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال: الرياء، يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد. انتهى. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا رضي الله عنه عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، إن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيره، وقال الحاكم: صحيح ولا علة فيه. انتهى. كما في الترغيب، أي يحفظهم الله تعالى من كل فتنة مظلمة تمر، ويخرجون منها سالمين، لأن الله تعالى هو متوليهم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. قال في الترغيب: رواه ابن خزيمة في صحيحه. انتهى. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الرياء في العلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي عرفه الله نعمه عليه فعرفها. قال الله تعالى: فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله تعالى له كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، أي فقد قال الناس عنك جريء، ونلت ما أردت، أي في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه سبحانه نعمه فعرفها. قال سبحانه: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي تعلمت وعلمت وقرأت في سبيل التقرب إليك ورضوانك. قال سبحانه: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، أي نلت ما أردت. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه سبحانه نعمه فعرفها. قال سبحانه: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، أي خالصا لك. قال سبحانه: كذبت ولكنك فعلت، أي فعلت ذلك ليقال هو جواد، أي كريم واسع العطاء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وقال الحافظ المنذري بعدما ذكره: رواه مسلم والنسائي، ورواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه، انتهى. فاتعظ يا أخي المسلم بهذه المواعظ النبوية واعتبر فيها وتدبر، وفكر فيها وتذكر، فإن المحاسب على الأعمال هو الله العليم الخبير السميع البصير جل وعلا. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاصدق في النية وأخلص في العمل، مبتغيا فضل الله تعالى ورضوانه، متبعا في أقوالك وأعمالك وأخلاقك لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. وفي رواية الترمذي: ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون، أي رضي أن تقعوا في الذنوب، فهو يسعى جهده أن يوقعكم في الذنوب فاحذروا. ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، وسيرضى به إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. وقد ذكرت عدة من الأحاديث الواردة في نحو هذا، ذكرت ذلك في تفسير سورة الملك وتفسير سورة الحجرات وفي كتاب هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان وغيرها. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إنها لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ أي لا يميل عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على شريعة واسعة سمحاء كالشمس البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليس فيها ضلالة ولا حيرة ولا التباس ولا ارتياب ولا شكوك ولا أوهام، فيها سعادة الدنيا والآخرة، وفيها صلاح الدنيا والآخرة، وفيها نجاح الدنيا والآخرة، وفيها فلاح الدنيا والآخرة، لا تحتاج إلى تبديل ولا إلى تغيير ولا تعديل ولا إلى زيادة ولا إلى نقص، صالحة مصلحة لكل زمان وكل مكان مهما امتدت العصور والأزمان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. فتدبر أيها العاقل في هذه الآية وما احتوت عليه من المعاني العظمى والمنن الإلهية الكبرى. وقد أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في عرفة في يوم جمعة، كما روى ذلك الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد جاء في الحديث عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم لتقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت، أنزلت يوم عرفة، وإن والله بعرفة في يوم جمعة، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال في التيسير: أخرجه الخمسة إلا أبا داود، انتهى. فانظر أيها العاقل كيف وصف الله تعالى هذا الدين القويم الذي جاء به خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وتدبر كيف وصف هذا الدين الذي اختاره سبحانه لحبيبه الأكرم ورسوله المعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته المتبعة له، وصفه بالكمال، ووصف النعمة التي أسبغها عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته التابعين له بالتمام، إعلاما بأن هذا الدين لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة المحكمة بوجه ما، بل هو الأكمل في حسنه وجماله وأحكامه وحكمه وجميع ما جاء به من جميع الحيثيات والوجوه. كما أنه سبحانه وصف النعمة بالتمام حيث قال: وأتممت عليكم نعمتي، إعلاما بدوامها واتصالها وبقائها كما هي، وأنه سبحانه هو الذي يحفظ هذه النعمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته التابعين له بدوامها في هذه الدار وفي دار القرار، تامة كاملة محفوظة بحفظه سبحانه. ثم أكد سبحانه إكماله لهذا الدين القويم وإتمامه لتلك النعمة الكبرى، وزاد ذلك تقريرا وكمالا وإحكاما وإتماما للنعمة، فقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أكرم هذه المنة الإلهية وما أعظم هذه البشارة الربانية. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اجعلنا منهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرى: تمسك بشريعة الله تعالى ولا تنحرف عنها، فأحسن في جميع أمورك واجتنب الإساءة. روى الترمذي وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. كذا في التيسير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. قال في التيسير، أخرجه الترمذي. هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى حفظ الود وحسن العهد وأن ذلك من الإيمان. روى الحاكم والبيهقي في الشعب عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتين زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. والمعنى أن ذلك من الإيمان وليس من الامتنان. ومعنى حسن العهد ها هنا هو كما قال بعضهم هو رعاية الحرمة، وقال بعضهم هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له، وقال بعضهم هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. انتهى. وجميع الأقوال صحيحة، وكلها تدل على حفظ الود والمعرفة السابقة الصادقة وعدم إنكار الجميل. ولفظ العهد قد يطلق على معان متعددة، منها الزمان والمكان واليمين والذمة والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية وغير ذلك. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لحما بالجعرانة، اسم مكان بمكة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير أي الجزور، فأتته امرأة فبسط لها رداءه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: من هذه؟ قيل لي: هذه أمه التي أرضعته صلى الله عليه وآله وسلم، أي وهي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. فبسط لها صلى الله عليه وآله وسلم رداءه تكريما لها وحفظا للود وحسنا للعهد. وروى أبو داود عن عمر بن السائب أنه بلغه أن أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه بين يديه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ الناس للود وأحسنهم للعهد وأصدقهم للوعد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى بر الوالدين وطاعتهما وبيانه فضائل ذلك. أولا، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى. روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثانيا، بر الوالدين له أجر الجهاد في سبيل الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ففيهما فجاهد. أخرجه الخمسة كما في التيسير. ثالثا، رضا الرب في رضا الوالد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال في التيسير: أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا، وصحح وقفه. رابعا، الوالد أوسط أبواب الجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال في التيسير: أخرجه الترمذي وصححه. خامسا، بر الوالدين سبب عظيم في دخول الجنة. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه النسائي كما في التيسير، وعزاه الحافظ المنذري أيضا إلى ابن ماجه والحاكم. قال الحافظ المنذري: ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه. قال جاهمة: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. فقال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وهذا كناية عن لزوم تمام برهما وكمال طاعتهما والإحسان إليهما، وبذلك يفوز بدخول الجنة وينال النعيم المقيم. سادسا، بر الوالدين يزيد في الرزق والعمر. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. قال الحافظ المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح، انتهى. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بر والديه طوبى له، زاد الله تعالى في عمره. قال الحافظ المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والأصبهاني، انتهى. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد كما في ترغيب المنذري سابعا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم قال في الترغيب رواه الطبراني بإسناد حسن ثامنا بر الوالدين سبب عظيم في إجابة الدعاء والخروج من المضايق قد تقدم حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فدعوا الله تعالى بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم وكان أولهم دعاء بارا بوالديه بر الوالدين بعد موتهما عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود كما في التيسير وعن أبي بردة رضي الله عنه قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده قال ابن عمر رضي الله عنهما وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك رواه ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أي لابن عمر أصلحك الله تعالى إنهم الأعراب إنهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه أي أصحاب أبيه الذين كان يحبهم رواه مسلم في صحيحه تحذيره الشديد صلى الله عليه وآله وسلم من عقوق الوالدين أولا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أي تخوفا عليه من التعب قال في التيسير رواه الشيخان والترمذي وعن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وآله وسلم هن تسع الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود والنسائي كما في التيسير. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه الخمسة إلا النسائي كما في التيسير. فلما تسبب الرجل في شتم أبيه كتب عليه وزر أنه شتم أباه. وهكذا كل من تسبب في فعل فهو كالفاعل في الخير والشر. ثانيا، العاق لوالديه لا ينظر الله تعالى إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاؤه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. قال الحافظ المنذري: رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول. انتهى. العاق لوالديه هو العاصي لأمرهما والمؤذي لهما بقاله أو حاله أو فعاله. والديوث بتشديد الياء هو الذي يقر أهله على الفجور والقبائح مع علمه بذلك. والرجلة بفتح الراء وكسر الجيم هي المترجلة المتشبهة بالرجال. ثالثا، العاق لوالديه حرم الله تعالى عليه الجنة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق أي لوالديه، والديوث أي الذي يقر الخبث في أهله. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد. انتهى. فهؤلاء إن استحلوا ذلك لا يدخلون الجنة أبدا، لأنهم كفروا باستحلالهم. وإن لم يستحلوا لا يدخلون الجنة حتى يطهروا بعذاب جهنم، ثم يخرجون بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراحل متعددة، كما هو حكم العصاة العتاة من المسلمين، كما ورد ذلك في الحديث الوارد في الذين أصابتهم النار بذنوبهم، وسيأتي في التحذير من الذنوب والمعاصي إن شاء الله تعالى. رابعا، العاق لا يجد ريح الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في المعجم الصغير كما في الترهيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم. وإياكم والبغي، أي الظلم، والتطاول على حقوق العباد، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي. وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، أي يشم المؤمنون يوم القيامة ريحها من مسيرة 1000 عام وهم في الموقف تكريما لهم. والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم، ولا شيخ أي رجل كبير السن زان، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين. الحديث. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الأوسط. خامسا، تأثير عقوق الوالدين على الأعمال الصالحة. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، ولم يذكر الحج لأنه فرض بعد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين، كما هو شأن المحافظين على أوامر الله تعالى المخلصين له سبحانه، والصديقين والشهداء يوم القيامة، هكذا. ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما باختصار كما في الترهيب للمنذري. سادسا، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم على العاقب برغام أنفه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فهذا دليل على التقصير في برهما والإحسان إليهما. ومعنى رغم أنفه أي لصق بالرغام وهو التراب، وهذا كناية عن شدة الذل، لأن من لصق أنفه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام فقد بلغ الغاية في الذل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله تعالى، فقل آمين. فقلت آمين. وذلك لتقصيره في طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين، أي وذلك لتقصيره في التوبة إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة والرحمة والرضوان الإلهي. قال أي جبريل عليه السلام: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله تعالى، فقل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكر الله تعالى وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكر الله تعالى وذكره الغافلون. قال الحافظ المنذري بعدما ذكر الحديث المتقدم، رواه الطبراني بأسانيد، أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال المنذري ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقال في آخره: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. قال ورواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وفيه: ومن أدرك أوالديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله تعالى وأسحقه، قلت آمين. قال وعن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله تعالى. وفي رواية وأسحقه، رواه الإمام أحمد من طرق أحدها حسن، انتهى. التوصيات القرآنية بالإحسان للوالدين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال العلامة الخطيب في تفسيره: منصوب على المصدر بفعل مقدر، أي وصيناه أن يحسن إليهما إحسانا، انتهى. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعد. ففي الآية الكريمة إعلام بأن الإحسان للوالدين هو أمر يجب الاهتمام به والاعتناء بتحقيقه كاملا دون تقصير. وقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي حملته حملا ذا كره، وهو المشقة التي تعانيها أثناء الحمل وما تجده من الثقل وغير ذلك. ووضعته كرها، أي بمشقة أيضا. وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده، أي قوي وشب وارتجل، وبلغ 40 سنة، أي بلغ مبلغ كمال الرجال، فتكامل فهمه وعقله ومداركه. انظر تفسير الحافظ ابن كثير. روى الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة، أي وهو على طاعة الله تعالى وتقواه، كما ورد في حديث 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله تعالى في أرضه. هكذا أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، ثم قال: وقد روي هذا من غير هذا الوجه، وهو في مسند الإمام أحمد، انتهى. فالله تعالى يكرم عبده المسلم الناشئ في عبادته لله تعالى وتقواه، ويرفع درجاته ومنازله على مراحل السنين من عمره، فكلما تقدم في السن وكبر زاده الله تعالى إكراما فوق إكرام. وفي هذا الحديث المتقدم بشائر كريمة وفوائد عظيمة لهذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليزدادوا نشاطا في العبادة والتقوى، ولا يتقاعسوا عن الأعمال الصالحة، ولا يميلوا إلى الكسل أو الملل، فإن الأمر جد، فعلى العاقل أن يجد، فإن من جد وجد. قال الله تعالى: فإذا فرغت، أي من عمل، فانصب، أي لغيره، وإلى ربك فارغب، فلا كسل ولا بطالة. جاء في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم كما في الفتح الكبير. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا. التسديد هو إصابة الهدف، والمراد هنا تسديد الأعمال والأقوال على الوجه الذي شرعه الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال في الترغيب: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. رواه الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم كما في الترغيب. وفي ذلك تنشيط للهمم وحث للعزائم، وتحريض للمسلم على بذل جهده في الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة لينال بذلك رفعة الدرجات وأعالي المقامات.